ننظر أمام ناطحات السحاب ونتحسر، نتابع تطورات العلوم من بعيد، نشاهدها عبر التلفاز أولاً ثم نستورد نتائجها ونمصمص شفاهنا ونتحسر. نراقب بإعجاب ممزوج بحسد وغيره كل ذلك التطور التقني الذي يموج فيه عالم اليوم، وهو التطور الذي لا نساهم فيه بدور غير دور المشاهد المتفرج السلبي المستورد المستهلك في أحسن الأحوال. ثم إننا ننظر من جديد إلى كل ذلك ونقول كتعويض: إن الإنسان هناك تفوق بامتياز في امتحان المادة، لكنه سقط بامتياز أيضا في امتحان الروح. ثم نكمل مفترضين أننا قد نجحنا في امتحان الروح، إن لدينا ما ينقصهم ولديهم ما ينقصنا، المادة لهم والروح لنا. هكذا نقسم الأمور ونفترض بعد كل هذا أن حل المشكلة الإنسانية يكمن في مزج ما بطريقة ما بين مادية الغرب وروحانية الشرق. الغرب يمتلك المادة ويستأثر بها، والشرق يختص بالروح وليس لديه غيرها للمبادلة. لكن قبل أن نؤمن بهذا ونعده حتمية لا رد لها، علينا أن ننتبه، إنها قسمة ضيزى. الظلم في هذه القسمة أنها تفترض سلفا أننا قد منحنا كل ما عندنا، وأن كل ما عندنا هو الروح، وأنه ليس بإمكاننا أن نضيف شيئا آخر إلى المادة. إنها قسمة ظالمة لأنها تقنعنا أن بضاعتنا التي يمكن أن نساهم بها هي الروح فقط، دون أن يعني ذلك أحيانا شيئا على الإطلاق. إنها قسمة ظالمة لأنها تكاد تقول لك إنه ليس لك من نصيب المادة شيئا، فأقنع نفسك بأن هذا الذي اسمه الروح يوازي الأمر ويوازنه. إنها قسمة ضيزى فارفضها. بدلا من تلك القسمة الضيزى التي تجعل الشرق شرقا والغرب غربا، لكل بضاعته المحددة، يطرح عليك القرآن نموذجا آخر: الشرق والغرب فيه حضارة واحدة، حضارة إنسانية متوازنة تملك ما نطلق عليه اليوم المادة، وتملك أيضا ما نسميه الروح دون أن تجد ذلك صعبا أو غريبا. حضارة تفهم الإنسان، قامت من خلال حاجاته وعبر حاجاته، وبناها الإنسان نفسه فسد ببنائها حاجاته. ستكون حضارة تملك قرنين لكل منهما استعماله، ستكون حضارة ذات قرنين، حضارة ذي القرنين. حضارة ذي القرنين هي النموذج الأعلى الذي تقدمه لنا سورة الكهف. إنها المرحلة الأنضج والأرقى، إنها الحضارة الهدر. الثنائية في الاسم تلفت النظر، قرنين إذن يدلان حتما على شيء عميق ومهم. وكلمة قرن استخدمت في الخطاب القرآني استخدامات شتى تدور معظمها حول الأمة أو القرية أو الأقوام، أي أنها استخدمت في معنى قريب جدا لما نقول عنه اليوم في لغتنا المعاصرة حضارة. ولو أننا أبدلنا كلمة قرن بكلمة حضارة لرأينا المعنى يستقيم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قال فما بال القرون الأولى، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. كلمة قرون هنا تعني بوضوح المجتمعات، فما معنى أن يلقب شخص ما بذي القرنين؟ هل يعني هذا أنه امتلك مجتمعين أو قريتين أو حضارتين؟ السياق نفسه سيجيبنا على هذا التساؤل، فبوضوح شديد وبرمزية شديدة يحكي لنا النص القرآني عن غرب وشرق. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ثنائية المكان هنا لا يمكن أن تنفصل عن الثنائية الموجودة في الاسم ذي القرنين، فمغرب الشمس ومطلع الشمس لا يمكن أن تكون محض اتجاهات جغرافية فقط. الغرب والشرق هنا هما رؤيتان مختلفتان، مشروعان مختلفان، وجهتا نظر متباينتان. إنهما حضارتان لكل منهما هوية تميزها، شرق غرب، لكن صاحبنا هنا لا يبدو أنه ينتمي لأي من الحضارتين. الغرب والشرق بالنسبة له حقلان للدراسة والبحث، وهو لا هنا ولا هناك. لكن كيف؟ هل يمكن أن يكون هناك شيء كهذا؟ هل يمكن لحضارة أن تكون لا شرقية ولا غربية؟ رغم أنهم أقنعون بغير ذلك، إلا أنه من الواضح تماما أن الحضارة الهدف، الحضارة النموذج، لا تنتمي لهذا التقسيم. فذو القرنين يجول هنا وهناك، لكنه ينتمي لشيء آخر أعلى من الجغرافية. هل انتماؤه هذا له علاقة بالثنائية اللصيقة باسمه مثل هوية بارزة؟ هل يعني هذا أنه امتلك أهم ما في تجربة الغرب والشرق؟ هل يعني هذا أنه امتلك زمام التميز الموجود في التجربتين في آن واحد؟ الثنائية في الاسم تتوازى مع ثنائية الرؤية والمنهج، وتوحي لنا بشيء قريب من هذا. ثم أتبع سببا. الخطاب القرآني يكرر ويؤكد أن اتباع الأسباب هو العنصر الأساسي في نجاح وتمكن ذي القرنين. واتباع الأسباب يعني أنه يسير أينما يقوده البحث عن الجواب. قد يقوده الجواب إلى سبب نصنفه ونضعه في قالب قريب من المادة أو قريب من الروح، لكن ذلك لن يهم هنا، فهو يتبع الأسباب أينما قادت ما دامت أسبابا، بغض النظر عن تصنيفها وتبويبها. واتباع الأسباب أدى به إلى الوصول إلى تلك الحضارة النموذج، حضارة القرنين. وتشير الآيات الكريمة إلى مزايا مهمة ميزت حضارة ذي القرنين، وشكلت وستشكل دوما علامات فارقة تميز الحضارة الهدف. هناك أولا تقدم تقني تميزت به تلك الحضارة، ونتج ذلك التقدم عن اتباع الأسباب، وتمثل هذا التطور في علم المعادن. إنه الفصل بين الحديد والنحاس، واحد من أهم التقنيات التي ميزت تطور البشرية في تاريخها الطويل، وقد سمي أصلاً العصر الذي تبع ذلك التطور بالعصر الحديدي، كما قد نسمي عصرنا اليوم عصر الذرة أو عصر الحاسوب، كناية عن أهمية هذا التطور. وهناك ثانياً عدالة عميقة تلف هذه الحضارة، وهي عدالة ليست وضعية، بل هي تستند إلى إيمان عميق بالآخرة. إذن الإيمان بالآخرة ليس مجرد شيء عابر، بل هو أساس عميق في توجه هذه الحضارة، وهو يعد العدالة الدنيوية مقدمة لعدالة أخروية لا فرار منها. إنها ثنائية سيامية، تطور تقني وإيمان بالآخرة، لا فاصل حقا بين جزئيها، فكل منهما يتكامل مع الآخر، ولا يوجد حقا ما يمنع التطور التقني من أن يكون مؤمنا بالآخرة. بالضبط كما أنه ليس هناك ما يمنع من أن يكون أول ما يفعله الإنسان عند وصوله إلى سطح القمر أو سطح أي كوكب يطأه للمرة الأولى هو السجود لخالق ذلك الكون كله. القرآن ليس كتابا في التاريخ مهما حاولوا إيهامنا بذلك، في الحقيقة إنه كتاب في المستقبل، إنه كتاب يجعلك لو أنك أحسنت قراءته تعرف كيف يمكن لك أن تصنع مستقبلك. وقصة ذي القرنين وكل قصص سورة الكهف يمكن أن تكون قصة مسلية تاريخيا، لكنها لم ترد في سياق تسليتك للأسف. في هذه القصص مفاتيح تمكنك من أن تفتح أبوابا طالما اعتبرت أنها مغلقة بشكل نهائي. في هذه القصص أطوار استحالة عليك أن تمر بها لتصل إلى ذلك النموذج الأرقى، النموذج الهدف، نموذج ذي القرنين، نموذج التوازن الذي لا ينفي الروح والإيمان بالغيب ولا يهمش المادة ويركنها كسلا وخمولا. أي شيء آخر غير طور التوازن هذا سيكون قسمة ضيزى عليك أن ترفضها. هذه المراحل هي قصة حياتك لو أنك قررت ذلك. فهل أنت في الكهف أم أنك لم تدخله بعد أصلا؟ Do 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 do